حتى في أشد العواصف، مشددا على أن الدبلوماسية جزء من القوة وليست بديلا لها، كما نوه إلى أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية وثبتتها الدبلوماسية في الساحة الدولية.
إن راية التفاوض لم تسقط من يد إيران، ولكن التفاوض يختلف عن تلقي الإملاءات والاستماع للأوامر. نحن نقبل فقط بمفاوضات عادلة قائمة على المصالح المشتركة.
وفي سياق متصل، أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي باحتراف صريح ورسمي بشأن برنامج إيران النووي، حيث أكد أنه لا معلومات لديه عن استمرار إيران في تطوير أسلحة نووية، ولم تكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.
لا شيء يثير فرضية وجود أي عمل جوهري في مواقع إيران النووية. نجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة.
وفي أول رد لطهران حول تصريحات غروسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مدير الوكالة الدولية يعلم جيدا بسلمية برنامج طهران النووي، وعليه تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك. طهران تتبع سياسة خاصة مع الطرف الآخر، لا تنازل عن المبادئ، لا اعتراف بكيان مزيف، ولا مفاوضات لا تضمن حقوق الشعب الإيراني.
استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الأجزاء الشرقية من خان يونس بغارات جوية تزامنا مع قصف من زوارق حربية، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال وابلا من القنابل الدخانية على بلدة عبسان وبني سهيلة جنوب القطاع. أعلنت كتائب القسام عن جاهزية طواقمها لاستخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر بشكل متزامن في جميع الأماكن. وطلبت الكتائب من الوسطاء ولجنة دولية للصليب الأحمر توفير المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشار بشكل متزامن. ولا يزال هناك 11 جثة في القطاع، بينها جثتي أسيرتين أجنبيتين. أفادت مصادر في كيان الاحتلال بأن المتظاهرين من المجتمع الحريدي الذين خرجوا مؤخرا يدرسون خياراتهم للضغط على الحكومة، بما في ذلك احتمالية إسقاط الائتلاف الحاكم في حال رفض نتنياهو إقرار القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية. ويتجلى موقفهم من خلال شعاراتهم وأغانيهم التي رددوها والتي عبرت عن رفضهم للخدمة في جيش الاحتلال. المزيد بهذا الشأن في تقريرنا التالي.
لا نؤمن بسلطة الكفار ولا نشارك في مؤسستها، هذه كلمات أغنية حريدية رقص عليها الحريديم في مظاهراتهم ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي. الأعداد التي شاركت في التظاهرات رسمت صورة سوداوية لمستقبل الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي دفع ببعض الكتاب الإسرائيليين وعلى رأسهم أريه شبيط إلى القول بأن الكيان سينهار من الداخل إن لم يتم تجنيد الحريديم. التظاهرات المليونية رفعت شعار نموت ولا نتجند.
النمو المضطرد عاما بعد آخر في نسبة الحريديم أو المتدينين المتزمتين قياسا بعدد السكان تؤثر تأثير قاطع وحاسم على مستقبل إسرائيل. أولا هؤلاء لا ينتجون، لا يشتغلون بالاقتصاد إلا بقطاعات محدودة جدا جدا، وبالتالي هم عبء على الاقتصاد. ثانيا لا يخدمون بالجيش، وبالتالي هم عبء على ما يسمى التوزيع، العبء بعدالة على المجتمع، أي أنهم يتلقون المساعدات، يحظون بامتيازات، يقترعون، يحددون مصير الدولة، لكن لا يقومون بما عليهم من واجبات.
السؤال الأبرز اليوم في تل أبيب، هل ستنهار حكومة اليمين بسبب عدم إقرار قانون يمنع تجنيد الحريديم؟ الإجابة تبدو صعبة، فإن أقر القانون سيثير غضب ملايين الإسرائيليين، وإن لم يقر سيغادر الحريديم الحكومة وستسقط ليرثها التيار اليميني الكلاسيكي برئاسة نفتالي بنت. لكن نتنياهو دائما يراهن على قدرته في التعامل مع الحريدين بالوصول إلى تسويات ترضيهم وأيضا لا تصطدم مع المتناقضين معهم.
أصيب مواطن لبناني بغارة لطيران الاحتلال المسير على بلدة كفر سير في قضاء النبطية، وفي اعتداء آخر ألقت طائرة مسيرة قنبلة في أجواء بلدة رأس الناقورة في مرتقى يوم أمس شهيدان وأصيب آخرون باستهدافين جنوب لبنان. من جهة أخرى بدأ يوم أمس في القاهرة تحرك دبلوماسي مكثف في لحظة متصاعدة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة من مواجهة شاملة. كشفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عن تسجيل 7000 خرق من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2400 نشاط عسكري شمال الخط الأزرق الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة. تشكل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة اعتداء يوميا على السيادة اللبنانية في ظل تصاعد الخروقات العسكرية والصمت الدولي.
الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تشكل صورة دامية من صور الاعتداء اليومي على السيادة اللبنانية في ظل تصاعد الخروقات العسكرية وتواطؤ بعض الأطراف الدولية. قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كشفت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية 7000 مرة جوية ونفذ أكثر من 2400 نشاط شمال الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة. وأكدت في تقريرها أن الوضع هش ويتطلب تجنب أي تصعيد إضافي، محذرة من أن استمرار الانتهاكات يهدد بتقويض التقدم نحو الاستقرار. وأشارت اليونيفيل إلى أن الجيش اللبناني أعاد الانتشار في أكثر من 120 موقعا دائما في المنطقة الحدودية بين نهر الليطان والخط الأزرق. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا الحكومة والشعب اللبناني إلى التمسك بضرورة الضغط لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، محذرا من أن أي تنازل سيؤدي إلى مزيد من الابتزاز، كما اتهم الإدارة الأمريكية برعاية الإرهاب الإسرائيلي وشكك في نزاهة دورها في لبنان. تصريح رعد جاء بعد مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن واشنطن تنحاز بوضوح إلى الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلي جرائم موصوفة تستهدف المدنيين والبنى التحتية وتتعارض مع حق لبنان المشروع في الدفاع عن سيادته. من جهته رأى المبعوث الأمريكي توم باراك أن الجيش اللبناني يعاني من ضعف في الموارد، ودعا إلى التفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن الحدود ونزع سلاح حزب الله، زاعما أن القصف الإسرائيلي اليومي يأتي بسبب بقاء السلاح في الجنوب. ويرى المراقبون أن هذه الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ليست سوى محاولة ممنهجة لإعادة إشعال فتيل الحرب في لبنان عبر خلق توترات ميدانية وسياسية تضع البلاد أمام مواجهة مفتوحة تهدد أمنها واستقرارها الداخلي والإقليمي.
أعلنت سرايا القدس تنفيذ عملية تفجير عبوات ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال في مدينة نابلس، ودهمت عدة منازل وعمارات سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي مدينة رام الله نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وسط بلدة ترمصعية شمال المدينة، واحتجزت عددا من المركبات ما تسبب بأزمة مرورية وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارع وأزقة البلدة. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية سلطات الاحتلال بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة. وأوضح رئيس الهيئة أن المخططات تشمل 8 مستوطنات في الضفة الغربية، حيث ستقام الوحدات على مساحة 2072 دونما من الأراضي الفلسطينية. كما شدد على أن هذه الخطط تمثل تحديا صارخا للقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بما فيها القرارات الأممية. ويذكر أن محافظة القدس تصدرت المخططات الاستيطانية تليها بيت لحم وسلفيت ورام الله ومحافظات أخرى. أكدت جبهة البوليساريو تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير مع رفض المشاركة في أي مفاوضات تقبل بالاحتلال المغربي. وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر عام 2026. من جهته وصف السفير الجزائري القرار بأنه لا يعكس مبدأ إنهاء الاستعمار بشكل كاف، بينما رحب الملك المغربي بالنتيجة ودعا إلى حوار مع الجزائر. هذا وشهدت المدن المغربية احتفالات واسعة بقرار مجلس الأمن الذي تبنى رؤية الرباط بشأن الصحراء الغربية، وخرج الآلاف في شعارات وهتفوا لوحدة المغرب ورأوا في القرار انتصارا للحكومة وحلا لأزمة الصحراء الغربية. وقال الملك محمد السادس إن القرار يرسخ مغربية الصحراء ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي لهذا النزاع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
داخل أروقة مجلس الأمن الدولي صوت 11 عضوا لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم مقاربة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، في خطوة اعتبرها كثيرون تحولا جديدا في مسار النزاع الممتد منذ أكثر من 50 عاما.
بعد 50 سنة من التضحيات ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وفي الوقت الذي اعتبر فيها المغرب القرار انتصارا دبلوماسيا جديدا لمقاربته، أعربت الجزائر وجبهة البوليساريو عن رفضهما القاطع له، مؤكدين أن الحل الوحيد والعادل هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الجزائر تؤكد أن الحوار الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تجاوز حقوق الشعوب أو فرض حلول أحادية، بل على احترام الشرعية الدولية وحق تقرير المصير الذي يشكل جوهر القضية الصحراوية.
النص المصادق عليه لا يعكس المبادئ الأممية في إزالة الاستعمار، وهو دون مستوى وتطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية، كما يركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يتعلق بالأراضي ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر. أي تسوية لا تمنح الكلمة الأخيرة للشعب الصحراوي تظل منقوصة.
في المقابل جددت جبهة البوليساريو موقفها الرافض لأي مقاربة تتجاوز الاستفتاء، مؤكدة على لسان ممثليها في الأمم المتحدة أن الشعب الصحراوي متمسك بخياره في الحرية والاستقلال ومواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة حتى استعادة سيادته الكاملة على أراضيه، وبين دعم دولي متزايد للمقاربة المغربية وإسيا.
أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلق بالغ إزاء مصير آلاف المدنيين العالقين في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 65 ألف شخص اضطروا للفرار من الفاشر منذ يوم الأحد الماضي، بينما لا يزال عشرات الآلاف عالقين داخل المدينة التي كانت تؤوي نحو 260 ألف نسمة. يذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على المدينة الأحد الماضي بعد حصار دام 18 شهرا وسط تقارير عن إعدامات ميدانية وعنف جنسي وقطع للاتصالات. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر السودانية، وأوضح في اتصال هاتفي بنظيره السوداني عن حزن وقلق إيران البالغ تجاه المجازر التي طالت المدنيين، مؤكدا تضامن بلاده مع الحكومة والشعب السودانيين، وحذرا من المعايير المزدوجة التي تتبعها بعض الحكومات الغربية في تقسيم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين، مشددا على أن مثل هذه الأساليب لا ينبغي أن يكون لها مكان في عام 2025. أكد فالح الفياض خلال احتفال بذكرى تأسيس مديرية الجهد الخدمي والهندسي في الحشد الشعبي أن الفتوى الدينية العليا كانت العامل الحاسم في إفشال المؤامرة على العراق. وأوضح الفياض أن الحشد الشعبي انطلق دفاعا عن معركة وجود العراق، مشددا على أن المخططين لهجمة عام 2014 فوجئوا باستجابة مئات الآلاف لنداء المرجعية الدينية. وحذر من خطورة تجاوز هذا الدرس وعدم أخذ العبرة منه، معتبرا أن النصر تحقق بفضل المرجعية الدينية والقادة المخلصين. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة تعزز وجودها البحري قبالة السواحل الفنزويلية. وذكرت الصحيفة أن الأسطول الأمريكي شمل 8 سفن حربية وغواصة نووية في منطقة الكاريبي، وتشمل أيضا دعما جويا من طائرات من طراز B-52 وF-35. وحذرت الصحيفة من أن هذه التحركات قد تزيد من التوترات بين واشنطن وكاراكاس، وترفع احتمال توجيه ضربات أمريكية لأراضي فنزويلية. وأخيرا، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 67 حالة قتل منذ بداية أكتوبر الماضي لأسباب طائفية وسياسية في مختلف المحافظات السورية، ومن بين الضحايا 59 رجلا و7 سيدات وطفل واحد. وفي ظل هذه الانتهاكات يطالب الأهالي بوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين، مع تحميل الجهات الأمنية مسؤولية التقصير في حماية المواطنين. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز عناوينه. عراقشي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني شرق غزة والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وطيب الاستماع، ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في ضوء التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في غزة، تبرز مجموعة من التساؤلات التي تحاول مقاربة جوهر الموقف وتفسير أبعاده الإقليمية والدولية. إلى أي مدى تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة؟ هل تمثل خروقات الاحتلال سياسة ممنهجة أم ردود فعل؟ وكيف تتعامل واشنطن مع التهدئة كإدارة للصراع لا حل؟ هي أسئلة تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة تشكل مدخلا للنقاش والتحليل في برنامج فلسطين اليوم، حيث نتابع أبعاد المشهد وتداعياته على الساحتين الفلسطينية والإقليمية. محور حديثنا إذن في هذا البرنامج إدارة الصراع عن كسر المعادلات، دور المقاومة في الميدان. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لإبرامه، وموجة الغارات والقصف والاستهداف تدلل بشكل قاطع على أنها ليست حوادث عابرة، بل جزء من نهج متجذر يهدف إلى إبقاء القطاع في حالة اشتعال دائم وتثبيت معادلات جديدة تتيح لتل أبيب العودة إلى القصف متى ما شاءت وبالذريعة التي تختلقها. التصعيد المستدام لا يأتي فقط كرد على حوادث أمنية محدودة، بل يعكس نية مبيتة لدى تل أبيب لإدامة حالة اللا استقرار وتحويل غزة إلى ساحة اختبار دائمة لأسلحتها، ووسيلة لتجميع بنك أهداف جديد تحت عناوين مختلفة على غرار ما تفعله في الجبهة اللبنانية. الواضح أن ما يجري في القطاع اليوم محاولة ممنهجة لتثبيت معادلات جديدة تسمح لتل أبيب بالتحرك العسكري من حين لآخر دون الحاجة إلى إعلان حرب شاملة أو انهيار التهدئة رسمياً، ويسعى من خلالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إبقاء حالة النار مشتعلة بالحد الأدنى، بحيث تبقى غزة تحت ضغط مستمر وتظل المقاومة في حالة استنزاف ميداني ونفسي. وفي هذا الإطار أشار الباحث الأمريكي جيمس روبنز من المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية إلى أن المسألة تتعلق بإدارة الصراع أكثر من إنهائه، موضحا أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهدئة في غزة كفترة تنظيم مؤقتة لا مرحلة أو كمرحلة سلام دائم، كما أن تل أبيب تستغل هذه المرونة الأمريكية لتوسيع هامش حركتها العسكرية دون أن تتهم رسميا بخرق الاتفاق. يبدو أن هدف تل أبيب هو تكريس معادلة جديدة تجعل غزة في وضع أشبه بالمنطقة الرمادية، لا حرب ولا تهدئة، بما يتيح لها تنفيذ ضربات محدودة وجمع معلومات استخباراتية واستهداف قيادات أو بنى تحتية متى رأت الفرصة مؤاتية، مستفيدة من صمت دولي يبرر أفعالها بذريعة الأمن والدفاع عن النفس. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
بطريقة هازئة بالضامنين وساخرة من اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن العدو الإسرائيلي عودته للالتزام بالاتفاق بعد يوم دام استخدم فيه الهدنة غطاء لمجازر مروعة تصدر ضحاياها أطفال غزة كما كل مجزرة. العودة إلى الهدنة تتم بتعليمات سياسية يقول جيش العدو، وتقول هيئة البث الصهيونية إن أي تحرك في الوقت الراهن يرتبط بضوء أخضر أمريكي وبتنسيق مع واشنطن. يتبنى العدو سرديته المعتادة، حماس هي التي بدأت، بينما تصرخ الحقائق بعكس ذلك ودون رادع يذكر الوسطاء والضامنين. يواصل العدو خرق الهدنة ثم يعلن العودة إليها دون عناء شرح الأسباب أو تبرير الخرق. يلقي العدو اللوم على الطرف المقاوم ويتلقف الأمريكي ذلك، ويبدأ ترامب التداول ذات الرواية الإسرائيلية. يقضي الموقف الأمريكي منح العدو وقتا مستقطعا لضرب القطاع في سياق يكرس نوعا من حرية الحركة على غرار الجاري حاليا في لبنان. يعمل العدو تحت غطاء وقف إطلاق النار على استهداف المجاهدين والمدنيين في نفس الوقت دون أن يعني ذلك خرقا للاتفاق، وكما لو أنه يفرض على جهة واحدة هي المقاومة، ليس إلا ما يجعل مستقبل الاتفاق غير مضمون. في هذا السياق كان لافتا ظهور مجرم الحرب نتنياهو فيما يسمى بالمركز الأمريكي لمراقبة وقف إطلاق النار جنوب الأراضي المحتلة، وحديثه عن أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا بعد الآن، وتحقيق الهدف المتفق عليه مع ترامب بشأن غزة وهو تفكيك سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة سلاح، ما يعني أن العدو يغلف استمراره في المجازر بستار متعدد الوجوه لا يتوقف على وجه واحد، ومن هنا يمكن فهم تأكيد المقاومة على عدم السماح بفرض وقائع جديدة تحت قوة النار.
نعم، نشكر جزيل الشكر زميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. ودعونا أحبتنا الأكارم أن نتوقف أيضا عند هذا الخبر من القدس، حيث أو من الأقصى، حيث في القدس المحتلة أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. هذا وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال شددت الخناق عند أبواب المسجد الأقصى، كما نصبت الحواجز الحديدية وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية. هذا وأوضحت أنه عقب توافد المصلين اعتقلت قوات الاحتلال شخصا من داخل المسجد خلال خطبة الجمعة. يذكر أن سلطات الاحتلال تمنع آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة. ونتابع أيضا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الأكارم عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. نستمع وإياكم إلى الزميل سعيد بوريني الذي يقدم لنا هذه الصورة الصوتية.
اليوم 21 وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تخترق هذا الوقت بسلسلة من عمليات تفجير المنازل ربما على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فيما تسميها إسرائيل الآن المنطقة الصفراء. معظم هذه التفجيرات تركزت في حي الشجاعية والزيتون على مدينة غزة، شرق مدينة غزة، وفي شرق مدينة خان يونس التي لم تتوقف فيها الانفجارات طوال ساعات الليل، وهي تدوي نتيجة قيام جيش الاحتلال بتدقيق المنازل، بل وصل الأمر إلى شن غارات جوية في شرق مدينة خان يونس على بعض المنازل التي لم تصلها الدبابات الإسرائيلية. وبالتالي نحن نتحدث عن تدمير عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين، وكأن إسرائيل تريد أن تمسح هذه المنطقة نهائيا وتدمر بعض المنازل المدمرة أصلا ومسحها وتسويتها بالأرض. في ظل هذه أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية شاركت في إطلاق النار على سواحل رفح وخان يونس لساعات طويلة، وهي تطلق النار تجاه المواطنين لمنعهم من دخول البحر. سجل أيضا استشهاد مواطن فلسطيني في مدينة غزة متأثر بإصابته التي وقعت يوم أمس حين كان هو أحد رفاقه متجهين إلى حي الشجاعية، أصيب بجراح خطيرة وأعلن عن استشهاده في المشفى المعمداني قبل قليل. كذلك انتشل المسعفون جثمان مواطن فلسطيني استشهد قبل أشهر طويلة في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، وجرى نقله مع مصاب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصيبه في حادث منفصل ونقل إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات. كانت الساعات 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، مع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء القطاع. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن جثث أو أن الرفات التي تسلمها يوم أمس من 3 جنود تبين أنها لا تعود لأسرى إسرائيليين، وبالتالي هذا سيكون ذريعة إضافية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لشن مزيد من الغارات على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام في إطار حديث البرنامج عن إدارة الصراع عن كسر المعادلات ودور المقاومة في الميدان، ينضم إلينا في هذا اللقاء المسؤول الإعلامي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لك أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا. تحية لك وللكرام.
الله يبارك فيكم وتحياتي لك ولقبول الدعوة معنا في هذا اللقاء. أستاذ وليد، إلى أي مدى تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة في غزة عبر القصف وكذلك الخروقات المستمرة التي نراها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العدو الصهيوني يحاول منذ 11 أكتوبر توقيع الاتفاقية إلى الآن للتملص من هذه الاتفاقية وفرض معادلات جديدة، ويريد لبننة هذه الاتفاقية، بمعنى أنه يريد نقل نموذج لبنان إلى قطاع غزة، حيث أن العدو يعني يتوغل ويقصف ويقتل ويفرض شروطه متى شاء دون أي رادع ودون أي كابح أو دون أي حساب أو رقيب. يعني نحن نتحدث عن أكثر من 200 شهيد إلى الآن بعد 11 أكتوبر بعد توقيع الاتفاقية، وأكثر من 600 جريح، وعدد كبير من الخروقات التي أحصتها المقاومة. لذلك نقول أن العدو الصهيوني يعني ما زال يمارس هذه العنجهية للتملص من كل الاتفاقيات التي وقعها. ونحن كمقاومة ندعو الوسطاء والضامنين الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة إزاء هذا الانقلاب أو الانفلات العدواني والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازره والالتزام التام بنود الاتفاق.
أستاذ وليد، هل تمثل خروقات الاحتلال يعني سياسة ممنهجة أم مجرد ردود فعل محدودة؟
لا، هناك سياسة ممنهجة لهذا العدو، لأن العدو غير راضي، ونتنياهو بالتحديد غير راضي عن هذه الاتفاقية وبنود هذه الاتفاقية. يعني نحن نتحدث أن الإدارة الأمريكية التي لا نثق بها أرسلت نائب الرئيس الأمريكي إلى الكيان الصهيوني ووزير الخارجية، رئيس المخابرات، رئيس الأركان، كلهم يأتون للضغط ولضبط سلوك ما يقوم به نتنياهو ومنعه للعودة إلى الحرب. هذا الذي تقوم به الإدارة الأمريكية، لأن لديها معلومات أن نتنياهو يريد أن يتفلت من هذه الاتفاقية. واستطلاع الرأي لقناة 12 الإسرائيلية تقول أن 69% من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأمريكية. هم يدركون ذلك لأن الإدارة الأمريكية أصبحت تضغط بشكل كبير على الكيان الصهيوني للحفاظ على هذه الاتفاقية، ليس لحبا بالفلسطينيين ولأمن الفلسطينيين واستقرار الأمن في قطاع غزة، إنما لأن هذه الاتفاقية جاءت على يد الرئيس ترامب، وهم لا يريدون أن يحرجوا في هذه الزاوية. من هنا جاء هذا الضغط لضبط نتنياهو وفريقه اليمين المتطرف. هذا ليس يعني نحن نقول هذا ليس بمعنى أنهم لا يريدون الدعم للكيان الصهيوني أو يريدون وقف هذا الدعم، إنما كما ذكرت هو لحفظ ماء وجه ترامب بهذه الاتفاقية حتى يعني لا تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 11 أكتوبر الماضي.
نعم، وما هو الدور الفعلي للمقاومة في مواجهة هذا المشروع أو هذه الخروقات وحماية المدنيين طبعا؟
يعني المقاومة قامت بواجبها وما زالت حتى هذه اللحظة. لا خيارات أمام الشعب الفلسطيني والمقاومة سوى الصمود في وجه هذا العدو والعمل على عدم تحقيق أهدافه في قطاع غزة، وهو اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. ما زالت المقاومة يعني تملك أوراق قوة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ما زالت كذلك المقاومة ترفع راية الجهاد والمقاومة في قطاع غزة، لأن الاحتلال ما زال موجودا، الاستيطان ما زال يعني يتوسع، الخطط الإسرائيلية كذلك في قطاع غزة من اقتلاع الشعب الفلسطيني ما زال، رغم أنه تأخر أو رغم أنه تأجلت هذه الخطوة أو ولكن باتت نصب أعين نتنياهو واليمين المتطرف. المقاومة فعلت ما تستطيع أن تقوم به في مواجهة هذا العدو، وقدمت الكثير من قياداتها وأبنائها ويعني من تضحيات وصمود وتصدي لهذا العدو، ومنعت هذا العدو من تحقيق أهداف هذه الحرب التي استمرت لمدة عامين. من هنا أقول المقاومة حتى هذه اللحظة ما زالت تنفذ الاتفاقية التي وقعت عليها، وليس من مصلحة المقاومة خرق هذه الاتفاقية، لأنها تعهدت للوسطاء والضامنين الدوليين بتنفيذ هذه الاتفاقية، ولكن العدو الصهيوني هو من يريد خرق هذه الاتفاقية والتملص منها كما ذكرت منذ قليل. ولكن المقاومة حتى هذه اللحظة ما زالت تملك أوراق قوة، ربما في الأيام القادمة إذا العدو أراد العودة إلى
تفضل. يعني هو السؤال هنا، يعني كيف تسعى المقاومة لتثبيت توازن القوى وإدارة الردود العسكرية بدقة؟ يعني أثر التهدئة المؤقتة على استراتيجيات المقاومة وجاهزيتها الميدانية بنفس اللحظة. يعني
المقاومة ما زالت على جهوزية عالية رغم ما أصابها من يعني من ضربات خلال هذين العامين، ومن استطاع أن يحافظ على 20 أسيرا حيا لمدة عامين وأكثر كذلك يستطيع أن يحافظ على قوته وعلى قدرته. من استطاع أن يعني يصمد في وجه أعتى قوة في الشرق الأوسط مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض العواصم الأوروبية يستطيع أن يغير الواقع ويستطيع أن يتكيف مع المرحلة القادمة. كما ذكرت ما دام هناك يعني مقاومة تتصدى لهذا العدو وما زال هناك شعب فلسطيني يرفض أن يقتلع من أرضه ويرفض أن يرفع الراية البيضاء، تستطيع المقاومة أن تبدع وتستطيع المقاومة أن تناور في الأيام القادمة وأن يكون لها يعني صولة جديدة مع هذا العدو، ربما بأشكال أخرى وربما بأساليب أخرى. هذا يعني ما عهدناه بالنسبة للمقاومة الفلسطينية كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية. والأيام القادمة سنراقب سلوك هذا العدو المجرم، حيث أنه إذا أراد أن يعني يتملص من هذه الاتفاقيات وربما نقول أن يكون هناك فتح جبهات أخرى حتى يتملص منها مثل جبهة لبنان وغيرها من الجبهات، وهناك تهديد عالي بالنسبة لجبهة الشمالية يعني جبهة الجنوب اللبناني بعودة الحرب إلى لبنان وتوسعة هذه الحرب إلى لتشمل مناطق أخرى في لبنان. ولكن نحن نقول أن هذا العدو يجب أن يكون هناك كابحا له حتى لا يتعدى على أي دولة من دولنا، وهذا لا يأتي لا بالبيانات ولا باللقاءات ولا بالمؤتمرات ولا بالقمم، إنما يجب فرض عقوبات وفرض يعني محاكمات على هذا العدو ومحاسبته وكبح جماحه حتى لا يتمادى أكثر يعني فأكثر كما يفعل الآن.
ومع شديد الأسف أننا نرى الكيان يستغل المرونة الدولية وخصوصا الموقف الأمريكي ويوسع نطاق خروقاته.
نعم هذا صحيح. العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة قام بعملية خرق الاتفاقية وقام بعملية عسكرية في قطاع غزة، وكان هذا بغطاء أمريكي نحن نعلم ذلك، ولكن المقاومة في كل بياناتها كانت تتبنى كل العمليات التي حصلت في السابق، إنما في العملية الأخيرة التي حصلت في رفح وقتل جندي إسرائيلي أثر هذه العملية قالت المقاومة نحن لم نقم بهذه العملية، كان بشكل واضح. ولكن العدو الصهيوني أراد حجة وأراد ذريعة، وهو لا يحتاج إلى ذريعة نعلم ذلك، حتى يوسع اعتداءاته على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني، فقام بهذه العملية. لذلك الإدارة الأمريكية اليوم هي تحت اختبار واضح، أن لا تسمح لنتنياهو ولا لجيشه بارتكاب مزيد من المجازر، لأن المقاومة نفذت كل ما تم التفاهم عليه، وهذا بشهادة الوسطاء والضامنين الدوليين. ولكن من يخرق ويعني يخرق هذه الاتفاقية ولم يلتزم بها هو العدو الصهيوني، هذا بات واضحا للجميع. إنما المقاومة ملتزمة ما دام العدو يلتزم بهذه الاتفاقية.
سؤالي الأخير أستاذ وليد، يعني عن ما السيناريوهات المستقبلية الممكنة إذا استمرت الخروقات والتهدئة المؤقتة دون حل سياسي دائم؟
السيناريوهات المحتملة أن العدو الصهيوني ممكن أن يخوض معركة أخرى مع قطاع غزة، ممكن أن يكون هناك تضييق من خلال معابر، إدخال المساعدات، إعادة الإعمار، ضربات موضعية في قطاع غزة لأهداف معينة. هذا السيناريو وارد، وكما ذكرت هو لبننة الاتفاقية، بمعنى أن يكون نموذج لبناني يعني موجودا وحاضرا في قطاع غزة، وهذا ما لا تريده المقاومة ولا الشعب الفلسطيني ولن يرضى به. السيناريو الثاني، ربما إذا حشر نتنياهو في هذه الاتفاقية وألزمته الإدارة الأمريكية على تنفيذها، ربما يذهب إلى فتح جبهات أخرى، جبهة إيران، جبهة اليمن، جبهة سوريا، جبهة لبنان، حتى يحقق أهداف هذه الحرب التي لم يستطع أن يحققها حتى هذه اللحظة، لم يستطع القضاء على المقاومة. حتى إخراج الأسرى، هو أخرج الأسرى بالتفاهم مع المقاومة وليس بالضغط العسكري. من هنا نقول أن في العام القادم، في نيسان العام القادم، هناك انتخابات إسرائيلية، ونتنياهو سيكون الأبرز من المرشحين الأبرز. لذلك وهو المتهم الأكبر والأساسي في فشل عملية 7 أكتوبر، لذلك يريد أن يحقق مكاسب. حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يحقق مكاسب ميدانية، إنما يريد أن يحقق مكاسب. ممكن السيناريو الأقرب يذهب إلى فتح جبهات أخرى حتى ينجز إنجازات أخرى، ولكن ربما تكون هذه فتح هذه الجبهات إخفاقات، مزيد من الإخفاقات له، وليس إنجازات أخرى تضاف إلى سجله الانتخابي ويكون الفائز أو يكون المرشح الأقوى، لأن المعارضة الإسرائيلية بدأت يعني تعمل من الآن لمحاسبة نتنياهو وزج ومحاصرته سياسيا ومعاقبته حتى لا يخوض المعركة الانتخابية في الأيام القادمة.
تحية طيبة للناطق الإعلامي باسم حركة حماس الأستاذ وليد كيلاني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، بارك الله بكم. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء. فلسطين اليوم تتابعونه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأيضا نعود إلى حضراتكم في لقائنا هذا والتقارير التي أعددناها لكم. خط أصفر على الخرائط تحول في الواقع إلى حاجز فعليا يمنع هاني أبو عمر وعائلاته مثل آلاف العائلات الغزية الأخرى من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل الحرب. ذلك الخط الذي كان يوما مجرد ترسيم ميداني أصبح اليوم رمزا لواقع جديد فرضته التطورات الميدانية، حيث تقيد الحركة وترسم الحدود داخل قطاع صغير مثقل بالحصار والدمار. تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه الضغوط أو الخطوط المؤقتة إلى حدود دائمة تكرس واقع الانقسام الجغرافي والإنساني وسط غياب لأفق سياسي واضح لإنهاء العدوان وإعادة الإعمار. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
في مخيم الزوايدة وسط قطاع غزة يعيش هاني أبو عمر وزوجته وأطفاله أيامهم على أمل العودة إلى بيتهم المدمر في بيت لاهية، لكن خطا أصفر رسمته خرائط اتفاق وقف إطلاق النار الأخير يقف اليوم كجدار يمنعهم من العودة.
لا بعد وقف إطلاق النار كانت الأمور في الرجوع لبيوتنا خطر، لأنه إحنا داخل خط الأصفر، ففي بعض من شباب العيلة خاطروا على حالهم وراحوا شافوا الدمار اللي في المنطقة تبعتنا وبلغونا إنه أنا بيتي مهدوم.
نفسي كتير رجع بيوتنا، لكن أنا بيتي داخل الخط الأصفر، فأنا كتير متشوقة كنت أروح أشوفه، لكن للأسف بيت انهدم وإحنا كتير نفسنا نرجع على بيت لاهية. إحنا هذه مدينتنا، إحنا من نفسنا نشم ريح بيت لاهية، إحنا كتير بنعاني هنا في الخيام.
ذكر الخط الأصفر في اتفاق وقف إطلاق النار بهدف تحديد انتشار الجيش في المرحلة الأولى ريثما تبدأ الثانية، لكن جيش الاحتلال شرع في وضع كتل خرسانية لتحديد هذا الخط في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
إسرائيل ستحاول لفترة طويلة البقاء في هذا الخط قدر المستطاع حتى تمنع أي تغيرات دراماتيكية قد تحصل نتيجة للانتقال للمرحلة الثانية التي قد يفرضها المجتمع الدولي بقدوم القوات الدولية التي بالمفترض أن تكون قوات فصل، ولكن إسرائيل يعني تحاول ألا يعني تأتي هذه القوة حتى تستمر في فرض سيادتها ومنع تطور الاتفاق لمراحل متقدمة بحيث تنسحب إسرائيل إلى غلاف غزة.
وما زال آلاف النازحين ينتظرون أن تترجم بنود الاتفاق إلى واقع ملموس وأن يتمكنوا من عبور الخط الأصفر نحو بيوتهم المهدمة قبل أن تطوى مرحلة النزوح في ذاكرة الحرب الطويلة على القطاع.
بين خطوط الخرائط وحدود الاتفاقات تبقى أحلام العائدين معلقة على أمل أن يمحى ذلك الخط الأصفر وتفتح الطريق نحو البيوت المدمرة والذكريات القائمة.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأكارم، طبعا ننتقل إلى الضفة الغربية أيها الأحبة، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتداءات وتنكيل. ففي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محيي الدين أبو داود بعد مداهمة منزل ذوي في مخيم الفارعة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتز عقيل محمد أبو سرحان بعد مداهمة منزله وتفتيشه من بلدة عبيدية شرق بيت لحم. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة يعبد واعتدت على سكانها بالضرب المبرح، كما اعتقلت عددا منهم وسرقت أموالا وطبعا مصاغا ذهبيا. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من البلدة بعد اعتقال كل من محمد محمود عطاطرة والأخوين عبد السلام ومحمد أبو شملة. وفي قباطية جنوب جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء بعد اقتحام منازلهم وتكسير محتوياتها وسرقة أموالا منها.
وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطنين حمودي أبو عين وزياد نزال حيث اعتقل 3 من أبنائه، وأبو قاسم سباعنا حيث اعتقلت ابنه أحمد. كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب محمد أبو الرب بعد اقتحام منزله في قباطية وتدمير محتوياته وسرقة ذهب وكذلك مبلغ مالي. ومع تواصل العدوان على طول كرم اعتقلت أو اطلقت قوات الاحتلال قنبلة ضوئية في سماء جبل النصر في مخيم نور شمس شرق المدينة. أما في نابلس فاستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيم عسكر القديم، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية خلال هذا الاقتحام. مستمعينا الكرام، لازلنا معكم ونقدم فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في خطوة تضاف إلى سلسلة الإجراءات الهادفة لتوسيع السيطرة على الأرض الفلسطينية. أعلنت الحكومة الصهيونية عن بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل أي تحرك سياسي أو تفاوضي محتمل. القرار يعد انتصارا أو استمرارا لسياسة ممنهجة لتوسيع المستوطنات وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة الجغرافيا، في وقت تواصل فيه المؤسسات الدولية تحذيراتها من تبعات هذا المسار. من جانبها اعتبرت حركة حماس الخطوة تصعيدا خطيرا في سياسة التهويد، مؤكدة أن استمرار البناء الاستيطاني سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ميدانيا وسياسيا على حد سواء. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
تسارع حكومة الاحتلال الخطى لجهة إقرار مشاريع استيطانية والمصادقة عليها، حملة غير مسبوقة قبيل انتخابات الكنيسة المقبلة يقودها الوزير الصهيوني المتطرف بتسلائيل سموتريتش، في إطار محاولة الحكومة فرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. فبعد أقل من يومين على مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غوتشاتسيون جنوب القدس المحتلة، أعلن سموتريتش أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال سيصادق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، واصفا الخطوة بالإنجاز غير المسبوق لحكومته اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو. هذا الإعلان الجديد أثار موجة تنديد فلسطينية واسعة، إذ اعتبرته حركة حماس تصعيدا خطيرا ضمن سياسة تهويد متسارعة تستهدف قلب الأرض الفلسطينية في عمق الضفة الغربية، ويشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تجرم بناء المستوطنات، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية إزاء هذا التمادي الاستيطاني. وأكدت الحركة أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في مشروع الضم الزاحف متجاهلة التحذيرات والمطالب الدولية بالوقف الفوري لهذه الأنشطة الاستيطانية، وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في مقاومته للاحتلال وأن محاولاته لتغيير هوية الضفة ستكون محكوما عليها بالفشل. التضييق على الفلسطينيين في الضفة المحتلة لا يقتصر على إقرار وحدة استيطانية فحسب، إذ كشفت منظمات حقوقية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نحو 1000 حاجز وبوابة حديدية في الضفة المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة. من جهتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكدت أن عدد الحواجز الجديدة غير مسبوق، مؤكدة أن القيود المفروضة أعاقت حركة الفلسطينيين وأثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وبالرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا داعي للقلق بشأن الضفة الغربية، مدعيا أن الحكومة الصهيونية لن تفعل شيئا هناك، إلا أن كلامه يتناقض مع الخطوات الميدانية الصهيونية المتسارعة. وفي هذا المجال يذكر أن تل أبيب صادقت منذ مطلع العام الجاري على بناء نحو 30,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في سعي لفرض حقائق على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلا.
نشكر جزيل الشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. تعد المقاطعة مستمعينا الأكارم الأكاديمية واحدة من أكبر التحديات التي واجهت الكيان الصهيوني في أوروبا حول العالم كذلك خلال العامين الماضيين لا تزال مستمرة حتى اليوم، هو نتيجة جرائم الإبادة التي ارتكبها العدو في قطاع غزة. كشفت صحيفة آرتس الصهيونية في تقرير جديد عن تسجيل أكثر من 1000 حالة مقاطعة أكاديمية ضد مؤسسات الكيان. هذا وصرح كبار الأكاديميين الصهاينة بأن الوضع الراهن هو الأسوأ على الإطلاق منذ بدء المقاطعات قبل عامين، مشيرين إلى أن البحث العلمي في الكيان الذي يعد من أهم الأصول الاستراتيجية بات مهددا بالانهيار. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
المقاطعة الأكاديمية من أكبر التحديات التي واجهت كيان العدو الإسرائيلي في أوروبا وحول العالم منذ عامين، ولا تزال مستمرة حتى الآن نتيجة جرائم الإبادة التي ارتكبها العدو في قطاع غزة. صحيفة هآرتس الصهيونية كشفت في تقرير جديد لها عن تسجيل أكثر من نحو 1000 مقاطعة أكاديمية ضد كيان العدو، وصرح كبار الأكاديميين الصهاينة بأن الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى خلال العامين الماضيين، مضيفين أن البحث العلمي في الكيان والذي يمثل أحد الأصول الاستراتيجية معرض لخطر الانهيار. الصحيفة نقلت عن كبار الأكاديميين أن جامعاتهم تبحث إقامة علاقات بديلة مع مؤسسات أقل شأنا في أوروبا الشرقية وآسيا إذا ما تم إبعاد البحث الإسرائيلي عن أوروبا الغربية، مع مخاوف من هجرة الباحثين الصهاينة إلى الخارج إذا ما أرادوا تجنب الإضرار بعملهم وتطورهم المهني، كما أنهم قلقون بشأن انخفاض تمويل الأبحاث بسبب استبعاد الباحثين الصهاينة من المشاريع الخارجية. كما نقلت الصحيفة الصهيونية عن رئيس ما يسمى جامعة تل أبيب أرييل بورات أن الوضع هو الأسوأ من حيث المقاطعة الأكاديمية، فالعداء تجاه إسرائيل لم يختف حتى الآن. كما قالت نائبة رئيس الجامعة إن الكيان شهد ارتفاعا في عدد حالات المقاطعة الأكاديمية حتى خلال فترة مفاوضات وقف إطلاق النار وحتى بعد انتهاء الحرب في الولايات المتحدة، ولا يزال العديد من أعضاء هيئة التدريس يرفضون إقامة علاقات عمل مع الباحثين الصهاينة، كما أن الوضع في أوروبا أسوأ حيث تتوسع المقاطعة بشكل أسرع مما يمثل ضررا طويل الأمد. الصحيفة أشارت أنه بحسب التقديرات الأكاديمية فإن كيان العدو سيستغرق عقدا من الزمن لإصلاح علاقاته مع الجامعات الأوروبية، فخلال عامين أعلنت حوالي 40 جامعة أجنبية إنهاء تعاونها مع المؤسسات الصهيونية إما كليا أو جزئيا، وسجلت أكثر من 1000 حالة مقاطعة من قبل مؤسسات أو جمعيات مهنية أو مجموعات بحثية أو باحثين أفراد خلال العامين الماضيين.
تحية طيبة للزميل حسين سباعي على هذا التقرير. نصل إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني إحنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا احنا نعرف الزرع وراء ارض وماي وفلاح، لكن اللي وراء الارض والماي والفلاح من التفت له؟ هو الزارع الحقيقي، هو الله عز وجل. فغالبا احنا الظواهر او الاسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف. ما نبعد شوية اكثر من هذا، نتنبه الى ان وراء الاسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما ان يخلي الانسان على تماس بالشعور بوجوده.